قال رحمه الله الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قوله رحمه الله من تمام الاجتماع أي في الدين الذي أمر الله به ونهى عن ضده السمع والطاعة، أي بالمعروف بحسب الاستطاعة، لمن تأمر علينا أي لولاة أمورنا، لولاة أمور المسلمين، ولو كان أحدهم عبدا حبشيا. والأصل أن الخليفة والسلطان يكون قرشيا في حال الاختيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، وإن وثب عليها غير قرشي واستتب له الأمر فيسمع له ويطاع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. ومن أدلة ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري، أي وإن كان رأسه متجعدا ملتويا متعطفا كأن رأسه زبيبة يسمع له ويطاع ما دام مسلما. وفي حديث العرباض في الحديث عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد إلى آخر الحديث. فالواجب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ما دام أحدهم على الإسلام، وإن كان عنده ما عنده من الظلم وعنده ما عنده من المخالفات والمعاصي التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام، فالواجب أن يسمع له ويطاع بحسب الاستطاعة في غير معصية الله، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والضمير في قوله منكم يعود إلى المسلمين، أي ما دام مسلما، ما دام من المسلمين فيسمع له ويطاع. والأدلة الآمرة بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين كثيرة، من ذلك إضافة إلى ما تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. فعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب، أحيانا الأمير قد يأمرك بأمر تحبه فتمتثل هذا الأمر بانشراح صدر، وقد يأمرك بشيء تكرهه إلا أنه ليس بمعصية فامتثل ذلك الأمر وإن كنت تكره ذلك الأمر، لقوله فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا أمر الأمير بمعصية فلا يسمع له ولا يطاع في هذه المعصية، لأن طاعة الله وطاعة رسوله مقدمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي إنما الطاعة بالمعروف والمعاصي ليست بالمعروف. ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أي عليك ملازمة السمع والطاعة لولاة الأمور في حال عسرك وفي حال يسرك وفي حال منشطك عند أن تكون نشيطا وفي حال مكرهك إذا كرهت شيئا أمرت به وهو غير معصية، وأثرة عليك أي وإن استأثر الحاكم عليك بالدنيا وأمرك بشيء لا معصية فيه فامتثل ذلك الأمر طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تغلق أبواب الفتن والشر والخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ومن أدلة ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم وفي آخره ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر شاهدنا فليطعه إن استطاع، ما دمت تستطيع أن تطيع فأطع وللأمر تؤجر. ومن أدلة ذلك حديث وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، أي أناس يستأثرون بالدنيا عليكم، وأمور تنكرونها، أي منهم عندهم معاصي، عندهم مخالفات عندهم. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. في حديث آخر: فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ففي هذا الحديث والذي قبله أن الإنسان يسمع ويطيع لولي الأمر، وإن كان ولي الأمر يمنع الرعايا حقهم أو بعض حقوقهم، وكان أيضا يستأثر بالدنيا عليهم، أن هذا لا يسوغ التمرد عليه والخروج عليه بالكلمة أو بالسيف والسلاح أو بتثوير الدهمة عليه، هذا لا يسوغ، بل الواجب الصبر أن تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الذي لك. هذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي وصيته عليه الصلاة والسلام. فالخوارج لم يمتثلوا هذه الأدلة وأمثالها، بل يجتهدون ويبذلون قصارى وسعهم في التشويه، في تشويه الحاكم وفي تثوير الرعايا عليه والعوام عليه، بحجة أنه يستأثر بالدنيا وأنه أخذ وأخذ وأنه منع الناس حقوقهم وفعل وفعل، وإن كان هذا لا يجوز له، لكن هذا لا يسوغ الخروج عليه ما دام يصلي، ما دام مسلما. فما نراه وما نسمعه في زمننا وقبل ذلك من الثورات والانقلابات والاعتصامات والتثويرات، هذا كله لا يقره ديننا، لا يقره الشرع، بل التثوير والخروج على ولاة أمور المسلمين، وإن كانوا يستأثرون بالدنيا على رعاياهم وعندهم مما ينكر، فلا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز التثوير عليهم بحال من الأحوال. والذين يزعمون أنهم يغيرون بهذه الثورات الشر أو يقللون منه فهم كاذبون، والواقع يخالف ما يصدر من بعضهم من الكلام، بل لا يزداد الشر إلا اتساعا ولا يزداد الخرق إلا اتساعا. ومن مفاسد الخروج على ولي الأمر اختلال الأمن وكثرة القتل والقتال وكثرة البغي والظلم وأخذ الحقوق وانتهاك الحرمات، حرمات الأنفس، حرمات الأعراض، حرمات الأموال، وغير ذلك من المفاسد. ومن أسباب أيضا تسلط الأعداء، ومن أسباب إضعاف المسلمين، من أسباب تسلط الأعداء، ويبرز أهل الشر بأنواعهم وألوانهم، ويبطشون بالمسلمين ويأخذون ممتلكاتهم ويأخذون ما بأيديهم أو بعض ما في أيديهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء الذين يسعون لإهانة السلطان، هذا من أسباب إهانتهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان السلطان أهانه الله. فأناس كانوا في غاية المكنة، وكانوا من الأثرياء، وكانوا ممكنين في بلدانهم، وكانوا حكاما وسلاطين أو شبه سلاطين، فلما ثاروا على السلطان أهانهم الله وشرد بهم، خرجوا من بلدانهم وأخذت كثير من أموالهم، وبعضهم خرج خائفا ويتمنى أن يسلم برقبته، وهم من ثار، والجزاء من جنس العمل، من أهانه السلطان أهانه الله. فالحذر الحذر من الخروج على ولاة الأمور، والواجب إعانتهم على الخير ونصحهم والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، وإعانتهم على ما ينفع البلاد والعباد، كما قال الإمام أحمد: علامة أهل السنة الدعاء للسلطان، علامة أهل البدعة الدعاء للسلطان. أهل السنة يدعون للسلطان وإن حصل منهم ظلم وجور، فنسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يسددهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه. نسأل الله أن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر، والحمد لله رب العالمين. والموضوع له بقية إن شاء الله. إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.